Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah. Vessalatu vesselamu ala Resulillah. İhval, ahavet, esatid el-kiram, a'da lejna. Şükürküm evvelen ala da'va ve es'adu bi tevajudi ma'akum. Evvel tevajud fadil ma'ahad. Allah'ın yubarika fiyye ve bi ashabihi. Hakikaten kadiyyat إدارة المال، الإدارة المالية الشخصية هي مهمة لطلبة الهندسة، لأن دائما كيكون عندهم بعض يعني التخوف أو التوجس من قضية القضايا المالية أو الفينانس المالية أو التسيير المانجمنت إلى غير ذلك. ثم إن انعدام الإدارة الصحيحة هو مصدر توتر ومصدر مشاكل، سواء يعني الإنسان في حياته الخاصة أو كذلك إذا كان متزوجا، فالإدارة السيئة للأموال هي مصدر مشاكل في الحياة الأسرية والعائلية. ولذلك يعني الإنسان الأصل فيه أن يبني يعني بناء ماليا قويا، كما في الحديث المؤمن القوي أحب لله من المؤمن الضعيف، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. ثم كذلك اليد العليا خير من اليد السفلى، اليد العليا هي التي تعطي. فالقاعدة هنا يعني نأخذها من آية واضحة في هذا الباب، يقول الله سبحانه وتعالى: والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما. فهذه القاعدة، عدم الإسراف ولكن كذلك عدم قبض اليد كل القبض. الإسراف هو يعني المبالغة في التوسع في المباحات بشكل يعني غير مقبول، وهو مختلف عن التبذير. التبذير هو وضع الأموال في أماكن التي ليست في غير محلها، فيكون بين ذلك يعني المؤمن بين الإسراف وبين ولا يقتر، يكون بين ذلك قوامة. ومن هنا يعني يجب أن نفهم يعني أساسية الإدارة المالية. أول شيء يعني أبسط الأشياء التي يعني تقومون بها ويقوم بها جلكم هو الميزانية. الميزانية، الإنسان سواء عنده منحة من جهة ما أو من والديه إلى غير ذلك، فيدبرها ولا يبذرها، يدبرها أحسن تدبير حتى يعني يقوم بجرد النفقات وترشيد الأشياء التي يعني ينفق فيها. وهنا يعني حدد بعض الخبراء في هذا الباب قاعدة معروفة لدى العوام، هي قاعدة 50-30-20، بمعنى الثروة إذا كانت يعني 100%، لا نقول الثروة بالنسبة للطالب، نقول يعني المنحة أو لارجون دو بوش صرف، ف 50% يكون في الحاجيات الضرورية، ثم 30% يكون في الحاجيات الكمالية، ثم 20% يكون في يا إما ادخار يا إما أشياء أخرى تنفعه في المستقبل. 50% يعني لا يمكن يعني الإنسان يستغني عنها، ضروريات. 30% ممكن، هي أشياء إن لم تفعلها يعني قد تعقد لك بعض الأشياء، لكن قد تقتصد في هذا الباب. فهذا 30 مثلا عوض أخذ مثلا سيارة الأجرة، تأخذ الترامواي ولا الحافلة ولا غير ذلك، أشياء ممكن الاقتصاد فيها. ثم هذيك 20% ممكن تصلح في مسألة مهمة يغفل عنها الكثير، وهي صندوق الطوارئ. هذه المسألة الثانية بعد الميزانية، هي صندوق الطوارئ. بالتالي أي إنسان يكون عنده صندوق طوارئ دون أن ينسى أن في هذه الميزانية 100% ضروري أن يكون له إنفاق، كما قال الأخ الكريم تلاوة كلام الله سبحانه وتعالى: لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين. ف فضروري الإنسان يكون عنده جزء للإنفاق، كما في الحديث سبق درهم 1000 درهم. لما؟ لأن الدرهم أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، لأن في هذا الدرهم ممكن يكون الإنسان عنده غير درهمين فينفق درهم، والذي أعطى 100,000 ربما عنده 1,000,000 ولا 1,000,000، فهي جزء يعني بسيط من ثروته. أما الذي أعطى درهما وله يعني درهم فيعني كأنه تنزل عن نصف ثروته دون أن ينسى وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه. ثم كذلك، وهذه مسألة إن لم تبدأها في الصغر أكلتك في الكبار، هي قضية الديون. لذلك كنا لما نناقش مع الإخوة الأفاضل من الخريجين أن المديونية فخ سواء للأشخاص أو للدول والمؤسسات، فضروري الطالب يبدأ بتجنب فخ المديونية إلا في حالة يعني بعض الحالات طوارئ مثلا، يعني حادثة ولا شيء من هذا القبيل، ممكن الإنسان يتصور أن يعني يستدين، هذه أشياء يعني قد تقع. لكن المديونية كنمط حياة كما يدرسه لنا الخبراء في المالية لفينانسي عن طريق ما يسمى برافع المالية للوفي، هذه مصيبة كبرى. لماذا؟ لأن المديونية قد تساعد في فترة النمو، أي لما تكون الثروة والمدخول يزداد وتكون يعني سبل استثمارية مهمة مدخولها مهم بالنسبة للذي يستدين، هم عندهم المديونية بالربا طبعا، مديونية ربوية. فطون كو لو طو دو بروفي، ما دامت نسبة الربح أعلى من نسبة الفائدة التي هي تنفق فنستدين، يعني ممكن نستدين 50% 100% من الدخل، 200% من الدخل، لا إشكال، لأن نسبة الأرباح أكثر من نسبة النفق. طبعا تكون هناك تربية مالية من طرف المؤسسات المالية اللي هي البنوك، تقول لك لا تستدين أكثر من 50%، ليس لسواد أعينكم، لكن إذا تعديت هذا الحد ستعجز عن أداء دينك أصلا، وهما ما خصهمش الإنسان الذي يصل إلى حالة العجز عن أداء، خصهم الإنسان يستدين أقصى درجة ممكنة لكن يبقى في حالة الملاءة لا سولفابيليتي. أما المبالغة فهذا مشكلة. الآن العالم كله سيرهك، الدول الغنية الدول الفقيرة العالم كله سيرهك. الولايات المتحدة الأمريكية الديون 33 مليار دولار 33 ألف مليار دولار، وهذا يعادل تقريبا يزيد عن الناتج الوطني السنوي بتقريبا ربما يمثل 30% من الناتج الوطني. وهكذا دواليك، يعني الدول عموما يعني لها مديونية، يعني كانت القاعدة هي 60% ثم صارت يعني 100% والآن يعني فاتوا 100% من بعد أزمة كورونا. كل ما جاءت أزمة كل ما زادت المديونية، وهذا مع الأسف فخ وقعت فيه حتى الدول المسلمة. لماذا؟ لأنها يعني تتبع هذا النمط. ما هو النمط؟ هو النمط الرأسمالي الربوي الذي يقول لك لا إشكال في أن تستدين بالربا. وفي واقع الأمر الديون الربوية، أنا عندي واحد الشريط في هذا الباب اسمه البنوك الربوية تدمر كل شيء مع قناة السبيل. الشريط فيه غشي 48 دقيقة، سترون كيف تجدون العلاقة بين الربا وتقريبا جميع المصائب التي تشاهدونها في المجتمع، شيء يعني لا يتصور. هكا في الوهلة الأولى الإنسان يقول ربما المشاكل اللي عندنا في المجتمع تأتي من ألف باء تاء، إذا تتبعت أصولها تجدها ترجع إلى الربا في معظم أحيانها، شيء يعني مدهش، شيء مدهش. ولذلك الطالب يتجنب فخ الديون من البداية، وإياكم وإغراءات البنوك. لأن البنوك بائع السجائر، بائع السجائر يستهدف الصغار. لماذا؟ لأن الذي أدمن على، لأن الذي يدمن على سيجارة ما غالبا كما تبينه يعني الدراسات يبقى في نفس الإطار ونفس العلامة التجارية، ولذلك يستهدفون الصغار. كذلك البنوك يستهدفون الشباب. ادخل معنا، ومازال هنا في المغرب يعني مازالت القضية يعني عندنا تخلف مالي، وهذا من التخلفات المحمودة التي نحمد الله عليها. مثلا في أزمة 2008 في المغرب ما كانش عندنا ما يسمى بالمشتقات المالية اللي برودوي ديريفي، يعني لي زوبسيون، الخيارات، لي فيتور، المستقبليات، بعض عقود التحوط الى غير ذلك، ما كانش في البورصه المغربيه، كان فيها غير الاسهم والمستندات. فكان واقع الازمه على المغرب اقل، وكذلك على الدول التي لم تكن لديها هذه المشتقات الماليه التي تفاقم النمو ولكن كذلك تفاقم الازمه اذا كانت هناك يعني ازمه. ولذلك هذا من التخلف المالي المحمود. كذلك المغرب عنده تخلف بنكي محمود، منه أن الإغراءات للشباب لا زالت في مراحلها المبتدئة مقارنة مع الغرب. فمثلا في الغرب الإغراءات تكون إذا أتيت بصديق لك يعطونك مبلغ مالي، ثم إذا اقترضت يعطونك مبلغ، وإذا اقترض صديق لك أخذت مبلغا إلى غير ذلك من الإغراءات. كذلك حذاري من إغراءات بطاقات الائتمان، لا كارت دو كريدي، ماشي لا كارت دو ديبي. هناك بعض المصارف الآن بدأت تعطي هذا النوع من البطاقات التي تمكنك من الإنفاق تحت الصفر، يعني الفلوس ما عندكش في البنك لكن تنفق على أساس أنك ستسدد في نهاية الشهر. هذا كذلك خطر. ولهذا الطالب وكذلك الإنسان الذي يبدأ حياته المهنية له استراتيجية في الادخار، في الادخار من ضمن هذوك 20% اللي تكلمنا عليها. دائما يكون عندك ادخار، ادخار سواء يعني استثمرته في تجارة أو استثمرته فقط في لحفظ القيمة مثلا في الذهب أو غير ذلك، أو يعني أقرضته لصديق لتفوز بالأجر، كما في بعض الآثار قرض درهمين كصدقة درهم، وكان بعض السلف يفضل القرض على الصدقة. طبعا الصدقة نحتاجها دائما، لكن بعض السلف كانوا يفضلوا القرض على الصدقة. لماذا؟ كان يقول أحب إلي أن أقرض وأسترجع وأقرض وأسترجع وأقرض وأسترجع وأقرض وأسترجع من أن أعطي مرة واحدة. لماذا؟ لأن المنفعة متعدية، والذي يقترض يجتهد ليرد القرض، أما الذي يأخذ الصدقة يعني قد لا يجتهد كما يجتهد المقترض. هذا لا يعني أن إلغاء الصدقة، لا بالعكس، الصدقة لها أبوابها. ثم كذلك قضية التخطيط، وهنا استحضر قول الله سبحانه وتعالى في قصة يوسف عليه السلام، قال تزرعون سبع سنين دأبا فما حصدتم فذروه في سنبله إلا قليلا مما تأكلون، ثم يأتي بعد ذلك سبع شداد يأكلن ما قدمتم لهن إلا قليلا مما تحصنون، ثم يأتي من بعد ذلك عام فيه يغاث الناس وفيه يعصرون. وقال بعض المحللين، بعض المحللين الاقتصاديين، يوسف عليه السلام كان من أول اقتصاديين أو أول اقتصادي أرشد إلى ما يسمى بالسياسة المعاكسة، وما يسمى في الاقتصاد بلي بوليتيك كونترا سيكليك، بمعنى وقت رفاه أنت تمارس التقشف، وقت رفاه تمارس التقشف، ووقت التقشف تخرج ما عندك من ادخارات. فشنو النتيجة هذا؟ أن الحالة الاجتماعية والاقتصادية تكون أكثر استقرارا، والحالة التي يكون فيها الاستقرار يكون فيها الاستثمار، لأن المستثمرون يحتاجون الاستقرار ولا يذهبون إلى الدول التي فيها اضطرابات كثيرة وتقلبات اقتصادية كثيرة. شكون اللي كيمشي لهاد الدول اللي فيها التقلبات؟ السبيكولاتور، المجازفون، التريدر، المتلاعبون في البورصة، هما اللي كيمشيو للأماكن اللي فيها تقلبات. لذلك قال بعض المجازفين في بورصة شيكاغو، الاستقرار يا سادة هو الشيء الوحيد الذي لا يمكننا أن نتعامل معه، لأن إذا ما كانش السهم كيطلع ويهبط ويطلع ويهبط فينا نربحانا؟ فهمتي؟ فهنا الإنسان كذلك في حياته الشخصية والطالب يمارس هذه السياسة المعاكسة، بمعنى وقت رفاه يوفر ويستثمر، ووقت الأزمات يخرج ما عنده من توفير. ف يعني كذلك يعني هناك إمكانيات لتعظيم الدخل حتى في وقت الدراسة، منها أشياء يعني ممكن الطالب يقوم بها اليوم مع الإنترنت، أشياء كثيرة، مثلا ما يسمى بالخدمات عن بعد. خدمات عن بعد، هناك مواقع كثيرة ممكن تبع فيها وقتك، خدمتك، خبرتك، تصاميمك، أشياء كثيرة من هذا القبيل، يعني بعملات بسيطة، $5، $10، $20 إلى غير ذلك، وأنت تبدأ هكذا وتطور خبراتك دون أن يؤثر هذا على دراستك. فإنها لا تنسى الأولوية، الأولوية هي أن تكون متفوقا متميزا في دراستك وفي عملك. كذلك يعني ممكن الاستثمارات، مثلا عندك صديق عنده مشروع جيد يحتاج استثمار، تدخل معه شريك نصف نصف مثلا، هذه أشياء يعني يجب أن تشجع. لذلك في الولايات المتحدة مثلا تجد الطلبة يستثمرون في البورصة، طبعا البورصة فيها إشكاليات، ممكن ترجعوا الأشرطة ديالي على البورصة، لكن ثقافة الاستثمار تكون عندكم من هذا الوقت. كذلك التجارة، أنا كنعقل ملي كنت صغير، أنا العائلة عموما عائلتي تجار، فكنت تذكر في المدرسة كنت ملي كنمشي يعني كيكون داك الألعاب ديال في الأسواق وكذا وكذا، كنت كنشري الألعاب ونجي نبيعهم في المدرسة بواحد الهامش ديال الربح. داك الألعاب كانوا كيهتموا بهم الأطفال الآخرين إلى غير ذلك، فأشياء بسيطة طبعا كتدخل لك درهم جوج في ديك الوقت، لكن يعني داك كتطور داك الثقافة وداك الحس ديال المغامرة. غنغامر بواحد رأس المال ديال مثلا 20 درهم في داك الوقت، شيء كبير باش نشري مثلا 5 أو 10 ديال الألعاب ونجي نبيعهم مثلا. فلتطوير هذه الثقافة كذلك التجارة الإلكترونية بضوابطها الشرعية كنلح على هذه المسألة حتى نجتنب يعني بيع ما ليس عندك. يمكن تكون وكيل، وهناك أشياء يعني أشرحها في واحد الشريط عندي مع واحد الأخ كيدير التجارة الإلكترونية. ممكن البداية في التجارة الإلكترونية عن بعد، تبدأ بمبالغ بسيطة وتطورها. كذلك التكوين في بعض الميادين الواعدة اليوم مثل البرمجة، ممكن بالموازاة مع الدراسة تتكون في البرمجة. هناك مدارس اليوم بالمجان، تدخل تدرس البرمجة بالمجان، والبرمجة تكاد تكون الميدان الوحيد اليوم الذي يكون فيه الطلب للعمال أكثر من العرض. اللي درس البرمجة كيخدم، وغنجيو على المسألة ديال كيخدم من بعد. كذلك المقاولة، عندك فكرة ممتازة وانت مازال طالب، راه ماشي بالضروري تاخذ دبلوم عاد تبدا فكرة، ماشي بالضروري، ما دام عندك الأولويات مرتبة. كذلك الزراعة، بعض الناس يأتون من البادية، وإخلاء البادية من المصائب، إخلاء البادية والتمدن، يعني عدها ابن خلدون من بوادر الانهيار في الحكومات وفي الدول، كثرة التمدن. لماذا؟ لأن الدولة تحتاج البادية، تحتاج بادية قوية، وتحتاج زراعة تكفيها في احتياجاتها الضرورية، كنسميهم يعني الاكتفاءات الاستراتيجية. فكذلك في البادية هناك مشاريع كثيرة، سواء كانت يعني مشاريع في القرى أو في الزراعة. كذلك يعني ممكن الإجارة، الإنسان اللي ما عندوش الحس ديال المقاولة والمبادرة والتجارة وكذا، ممكن يشتغل مع من يعني لديه مقاولة ولا شيء من هذا القبيل، يبدأ يتعلم ريثما هو ربما يولي هو مقاول. كذلك الصناعات والصناعات التقليدية، مثلا بعض الناس عندهم من يتقن صناعات تقليدية في محيطهم، ممكن يساعدوا في تسويق هذه الصناعة عالميا. اليوم كاين لي كوبيراتيف التعاونيات التي تسوق عالميا، هي في المغرب كتمشي تقلب عليها كتلقاها في قرية نائية، وتسوق عالميا. لماذا؟ لأنها التقت شخص في المدينة استطاع تسويق المنتوج. هذا هو. فعموما يعني اكتساب الأموال خلال الفترة الدراسية يعني لا فيه أبواب كثيرة. كذلك يعني تحقيق التوازن بين العمل والدراسة، ثم كذلك التعرف إن كانت يعني هناك منح من جهات اللي خصكم تكونوا حذرين قضية المنح. المنحة قليل اللي كيعطي المنحة لسواد العيون، منحة تكون لأهداف. فإن كانت من جهات موثوقة هدفها يعني معلن يعني ممكن تؤخذ المنحة، لكن كانت من جهات عندها أجندات دولية من ليبرالية ونسوية وعلمانية وشذوذ إلى غير ذلك، يعني طبعا لا نتعامل مع هؤلاء. هؤلاء عندهم تمويلات ضخمة بالملايير تأتي إلى دولنا لتمول الناس، ويعني تمارس ما يسمى بالسوفت باور، القوة الناعمة. من القوى العظمى اليوم هي القوة الناعمة، تكون من الإعلام، تكون من المنح، حتى تنضم إلى أجندتهم. كذلك يعني التخطيط لمرحلة ما بعد التخرج. فقضية راتب مثلا، الإنسان يكون عنده إذا اختار الإجارة يعني يتفاوض جيدا في راتبه، ويختار شركة اللي غيكون عنده فيها اكتساب بعض المهارات لتطور ذاته، ثم بناء خطة مالية طويلة الأمد. بعد ذلك ممكن نتحدث عن بعض الاستثمارات إذا كان يعني طورتي في بداية المشوار المهني ديالك ثروة، مثلا واحد 10 ملايين ولا 20 مليون ولا 50 مليون إلى غير ذلك. فهنا ممكن تبدأ تفكر في بعض الاستثمارات اللي ممكن تكون يعني عقارية، ممكن تكون في مشاريع إلى غير ذلك، في تجارات، في استيرادات إلى غير ذلك. مع دائما، وهذه مسألة مهمة مع قضية الميزانية، مكافأة وموازنة، الموازنة بين المخاطر والاستثمار. إنسان يدرس كما في الحديث، اعقلها وتوكل. ويمكن الإنسان يبدأ بحجم صغير لا إشكال في هذا، وينوع الاستثمارات. الخبراء في المالية دائما ينوعون الاستثمارات، كيكون عندهم ما يسمى بالمحفظة البورتفوي، كيكون عنده استثمارات دفاعية، استثمارات متوسطة، استثمارات فيها مخاطرة عالية. مثلا إنسان عنده مثلا، نرجعوا لهذا اللي عنده 20 مليون، ممكن يدير واحد 10 مليون في واحد الاستثمار اللي هو موثوق، واحد 5 مليون ولا 7 في واحد الاستثمار اللي هو متوسط الموثوقية، واحد مليون ولا 2 في واحد المغامرة مع شي شاب في شي أفير اللي قال له راه إلا خدمت هذه غديرنا ضعف تضاعف به 10 مثلا في وديس. هذا ممكن في الحلال طبعا، فهذا لا إشكال فيه، حتى يعني يصل إلى ما يسمى بالاستقلال أو الحرية المالية. الحرية المالية، وهذه الحرية المالية تكسبك شيء يعني ثمين في حياتك، وهو الحرية. لماذا؟ لأنه خصنا نعرف أن تعظيم الثروة ليس هدفا في حد ذاته، فقط المنظومة الرأسمالية جعلت لنا العمل والاستغناء والربح هو هدف في حد ذاته. لماذا؟ لأنها منظومة مادية ماتيرياليست، ليست لها معايير نجاح سوى المادية. شيء غير مادي مثلا الشرف، السمعة، رضا الله سبحانه وتعالى إلى غير ذلك، لا تناقش المنظومة الرأسمالية، لا تناقش هذه الأشياء، تناقش فقط الشيء الذي هو قابل للقياس، للقياس ويكون مادي. هذه المنظومة الرأسمالية. فيعني التحضير للحرية المالية، وهنا يعني أنوه لقضية أن هذا الباب ديال الحرية المالية يدخل منه تاع النسويات، النسويات، الحركات النسوية تستغل هذه القضية لتزيد في تشتيت الأسرة، وتجعل الرجل والمرأة يعني في نوع من التكافؤ والتنافس عوض التكامل. فيجب أن تكون المرأة مستقلة ماليا عن زوجها. هذه من دعوات ديال النسوية والحركة النسوية والحركات النسوية. في حين يجب أن يكون هناك تكامل، لأن إذا كانت المرأة تبني الثروة والكاريير والرجل يبني الثروة والكاريير، الأطفال شكون اللي غيبنيهم؟ ماك خاش حضانة، يعني غتبني لك واحد النموذج اللي هانتوما كتشوفوا النتائج ديالو اليوم في المجتمع. فمن كان راض بهذه النتائج فليتابع، ومن انتبه إلى شيء ما فلينتبه، وقد أعذر من أنذر. ثم كذلك يعني أهمية البدء مبكرا، لذلك نقول في فترة الدراسة. ثم الإنسان ستجدون في كثير من الدروس المالية يقول لك، خصوصا في هذا الشيء ديال الإدارة المالية، يقول لك فكر في التقاعد. في حقيقة يعني في المنظومة الاقتصادية الإسلامية ما عندنا شي حاجة سميتها التقاعد، هذا منظور غربي رأس مالي يعتمد على استغلال العنصر البشري ما أمكن في فترة نشاطه ثم تهميشه أو التخلي عنه. ولذلك لما كان هناك يعني واحد الاستجواب طريف في الدول الغربية وفي الدول الشرقية منها اليابان إلى غير ذلك إن لم تخلني الذاكرة، قالوا لهم يعني إذا كان يعني إذا كنت في قطار، هذا ما يسمى بالثوت اكسبيرمنتس، الافتراضات الفلسفية وغير شيء من هذا القبيل، إذا كان عندك هناك قطار والفرامل تعطلت وعندك سكة فيها عجوز وسكة فيها شاب أو طفل، ما عندكش خيار آخر، هذا في الافتراض الذهني، ما عندكش خيار آخر، يا تقتل العجوز يا تقتل الشاب. الثقافات الغربية تختار عموما قتل العجوز، والثقافات الشرقية تختار عموما قتل الطفل. لماذا؟ لأن الغربي يرى في الإنسان الإنتاج المادة، والشرقي لا زالت فيه بقايا ثقافاته القديمة التي يرى فيها في الكهل الحكمة والتجربة والإدارة إلى غير ذلك. فأصلاً إذا مشيتوا تشوفوا كيف نتحدث عن الكبار السن في أوروبا، نتحدث عنهم كأنهم يعني سلعة بالية. كيف ممكن أن يعني نكون شوية عنيف هنا، ولكن هما كيشوفوهم في حال waste management. كيف ندير هاد الأناس الذين تعطلوا عن الإنتاج بشكل يعني لا يشوه سمعتنا كثيراً؟ كيمشيو لزيباد لزيتابليسمون ديال يعني الدور العجزة، صارت قاعدة، ما بقاتش استثناء، ولات قاعدة. طبعا ممكن الإنسان يتخيل دار عجزة إسلامية فيها نوع من الرفق والرعاية بالمسنين من باب التوقير ذي الشيبة المسلم، لأنه ليس له أولاد أو مات أولاده أو انقطعت عائلته إلى غير ذلك، فهذه استثناءات موجودة لكن لا تكون قاعدة. يقول الله سبحانه وتعالى: فإما يبلغن عندك الكبار أحدهما أو كلاهما. عندك، هذه كلمة كتبني مجتمع، كلمة واحدة. ولهذا قضية التقاعد إلى رجعتي للحضارة الإسلامية ما غتلقاش شي حاجة سميتها التقاعد، يعني التعطل عن العمل. كتلقى الإنسان كيعمل في واحد المجال اللي أصلا هو كيحبه، فما يعني لا يقف عن العمل حتى يعجز. ما كاينش واحد السن ديال 60 ولا 62 ولا 65 ولا كذا ولا كذا، لا، هو أصلا في عمل يحبه وليس في عمل يستغل فيه ويرهق فيه كما صور يعني ذلك. هذه من الأشياء اللي نجح فيها ماركس، هو تصوير النظرة الاستغلالية اللي الشركات الرأسمالية للعنصر البشري. نظرة استغلالية، سي ان فاكتور دو برودكسيون، كما العنصر الإنتاجي كما العنصر المالي. بل سموا منظومتهم، شنو سميت المنظومة؟ رأسمالية، ماشي الإنسانية أو البشرانية إلا بغينا نبتكروا مصطلح. ف فالأولوية هنا لرأس المال، فالأولوية للإنتاج وللمادة، علما أن رأس المال المتراكم ما هو إلا عمل عنصر بشري قديم تراكم. يعني هذا البناء مثلا هو أيدي عاملة بنت واحد المنشأة فصارت رأس مال، فهذه ساعات عمل خزنت في صناعة ما وفي منتوج. ولذلك التقاعد الإنسان لا يفكر فيه بالمنظور الغربي ديال كاين واحد السن اللي سنتعطل عن العمل وسنصير يعني عالة على المجتمع. لا، لماذا؟ لأن احنا أصلا الفكر الإسلامي يشجع المقاولة أكثر من الإيجار، يشجع التجارة والمقاولة أكثر من الإيجار. أما الفكر الفرنكوفوني الذي استوردناه يشجع يعني عنده فكر ديال الوظيفة. ولذلك أنا كنت أعجب الذين كانوا يتظاهرون، يعني بعض الناس أنا كنت أعجب، ربما هذا مسألة قد أتفهمها لأن المنظومة الاقتصادية التي درسنا فيها والقانونية مستوردة من الدول الفرنكوفونية والأنجلو ساكسونية، لكن كيقول لك واجب الدولة توظف، أو بأي يعني من أين هذا؟ يعني بموجب ماذا؟ بش من آية وبش من حديث واجب الدولة توظف؟ لا، واجبك أنت تنشط ونشاطك أنت لتجارتك أنت أنفع للدولة كوطن من أن توظفك. لماذا؟ لأنه كما فسره الخبراء في المالية هناك أربعة أنواع من الدراهم: درهم لك تنفقه على نفسك، ودرهم لك تنفقه على غيرك، ودرهم لغيرك تنفقه لنفسك، ودرهم لغيرك تنفقه لغيرك. وأسوأ الدراهم إدارة هو هذا الرابع، هذا درهم غيرك تنفقه على غيرك، وهذه هي وظيفة الدولة، وظيفة الموظف هو درهم غيره ينفقه على غيره. ولذلك لزوديت كما وقع في فرنسا وقت لزوديت كوبي، جان فرانسوا كوبي، لزوديت كبين واختلاسات كثيرة وعدم جدوى كبير في إدارة الدولة، إلى درجة أنه قال فريدمان وهو الاقتصادي الكبير ميلتون فريدمان من مدرسة شيكاغو: لو كان للدولة إدارة الصحاري وتراب الصحاري لا أصبحنا نفتقد التراب بعد 5 سنوات رمال. يعني كان عندنا عجز عن الرمال في 5 سنوات. ولذلك أن تكون مقاولا تاجرا أنفع للدولة وللوطن من أن تكون موظفا لدى الدولة. هذه مسألة مهمة جدا، لأنك كتاجر وكمستثمر وكمقاول هو درهمك تنفقه على نفسك، فستكون دقيقا فيه، حريصا فيه، منتجا فيه، يعني نافعا فيه وبه. فلذلك لا نفكر في التقاعد، نفكر في العمل في ميدان نحبه، في عمل يعني ينفعنا ونستمتع به. إذا كنت في واحد العمل اللي كتستمتع به راه ما غتفكرش بزاف في التقاعد. طبعا هذا لا يعني أنك لا تأخذ بعض المدخرات لما يسمى بالنوائب إلى غير ذلك. ثم مسألة أخرى اللي هي القناعة. طبعا في المنظومة الرأسمالية بما أنها مبنية على أن السعادة هي نتيجة اللذات تراكم اللذات، فهذا لماذا؟ هذا ينفع الاستهلاكية، لأن كل ما إنسان اتبع الشهوات يزيد استهلاكه. ومن درس الباسيون الشهوة والأهواء علم أن الشهوة عموما تطغى على العقل، ولذلك الموفق من وفقه الله. إن الشهوة صعبة جدا. فالقناعة مهمة في بناء يعني مستقبلك وثروتك وإدارة مالك. إنما الغنى غنى النفس، ولذلك أرشدنا النبي صلى الله عليه وسلم للنظر للأدنى الذي هو أقل منا. ثم التعامل مع التحديات المالية، وهنا كذلك هنا إرشاد قرآني مهم. يقول الله سبحانه وتعالى: ولتمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه ورزق ربك خير وأبقى. زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه، يعني هذاك الملاذ ديال الحياة الدنيا فتنة. ولا تعجبك أموالهم وأولادهم. فهذه إرشادات مهمة قرآنية نستحضرها في الإدارة المالية، كذلك تساعدنا في التعامل مع ما يسمى بالتوتر المالي والقلق المالي. هناك ناس دائما عندهم قلق من الناحية المالية، هذه الإرشادات تعطيهم السكينة. كذلك قضية الرضا بالقضاء والقدر مبدأ مهم، ولذلك كان ركنا من أركان الإيمان، الإيمان بالقضاء والقدر، قضاء خيره وشره. إذا كنت مؤمنا بالقضاء والقدر أنت تفعل الذي عليك وتعرف أن ما فعلته هو بتوفيق من الله، وإن كان سيئا فمن نفسك ومن الشيطان، فمهما كانت النتيجة فأنت ترضى. ولذلك في الحديث عجبا لأمر المؤمن، إن أصابه خير شكره وإن أصابه شر حمد الله، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وليس هذا إلا للمؤمن، فأمره كله خير. فهذه الأشياء تساعدنا في التعامل مع التوتر المالي. إحنا الاقتصاد ما كناخدوش بطريقة علمانية، لا نفرق الدين عن الاقتصاد، إن العلمانة هي تفريق الدين عن كل ما هو مجتمعي. ماذا تجد في المجتمع؟ القضاء والسياسة والاجتماعيات والاقتصاد، هذه هي الأشياء التي توجد في المجتمع. فإذا صرنا يعني علمانيين فرقنا الاقتصاد عن الدين. وإحنا عندنا الدين يساعدنا في التفوق الاقتصادي، التفوق الاقتصادي. 2008 أزمة 2008 بدأت كريستين لاغارد، ديفيد كاميرون، غوردون براون، لو باب، الفاتيكان، كل شيء كيقلب على المالية الإسلامية. عطونا المالية الإسلامية نشوفوا واش كتعاود المالية الإسلامية، غير نعرفوا بعدا شنو هي وشنو كتقول، نتعلموا منها. ولذلك قال لك اللي دابا هو مالك الان في بريطانيا وكان امير انذاك، ان المعاملات بالمضاربات والمشاركات اكثر عدلا من التعاملات الماليه الغربيه المبنيه على المديونيه، اكثر عدلا. والعدل اساس الحكم، والعدل هو اساس قوام المجتمع. لكن القرض الربوي ظلم، كله ظلم. وان كان هناك يعني كيفاش كنقولوا، قبول، ايجاب وقبول، يعني المقترض يقبل كيقول لك راه كيديرها كذلك، يعني التي تمارس البغاء اعزكم الله، او الذي يذهب للكازينو، او الذي يشرب، حتى هو راه كيمشي برجليه، ماشي زعما هزو شي واحد، لكنه فيه ظلم وفيه اختلال موازين العدل وفيه استغلال. انا كان عندي واحد الدراسه على الألعاب والحظ، ما يسمى بألعاب الحظ، وهي في الحقيقة اسمها الشرعي هو الميسر أو القمار. ألعاب الحظ بسببها في كونترست في فرنسا تدمر الأسر بالطلاق والعنف بشكل بأرقام خيالية فلكية، وغالبا يكون عندنا نفس الأمر في المغرب، ما درستش القضية في المغرب. مسألة طبيعية، لأن ألعاب الحظ كتخدم على الإنسان في حل لاديكسيون، الإدمان، وذاك الإدمان كيديكلونشي بعض الهرمونات ربما الدوبامين إلى غير ذلك. فالإنسان هذه الشهوات، فالتفاعلات الكيميائية كتولي تأثر على عقلك وعلى البصيرة ديالك، فتميل. والله يريدك أن تميل ميلا عظيما، ماشي الميل للشهوات. ثم كذلك يعني مسألة الاستثمار الاخلاقي والمستدام. عموما المنظومه الراسماليه احنا في الاسلام ما يعني هذه الالفاظ، الاستثمار المستدام والاخضر والراسمالي ولا اخلاقي وكذا، كنعتبره يعني بحال هذاك اللي كيبغي يجيب العلمانيه للمجتمع ديالنا. اصلا انت كتجيب واحد المشكل، الاصول اللي خلقاته ما عندهاش علاقه بالثقافه ديالنا وبالدين ديالنا. الاصول الاشكاليه اللي خلقات العلمانيه في الغرب هي اضطهاد الكنيسة واستعمالها الدين للظلم وللاستغناء وللطغيان ولتثبيت الملوك. احنا ما عندناش الكنيسه التي تستعمل الدين للظلم والطغيان. فلذلك الاسباب التي ادت الانسان لرفض الدين في الغرب وطلب العلمانيه ما عندناش احنا اصلا. احنا الدين ساهم في نهضه امتنا. فبالتالي يعني انت في الغرب لما تاتيني بالاستثمارات الخضراء والمسؤوليه الاجتماعيه في الشركه والاستثمارات المستدامه، هذه كلها اشياء اتت لانك بمنظومتك الراسماليه الربويه التي تفرض عليك ان تنتج كل سنه اكثر لتستهلك اكثر وتؤدي فوائد اكثر، فتضغط اكثر على الموظف وعلى راس المال حتى تقهره، حتى ينتحر في بعض الاحيان كما وقع في شركات كبيره مثل فرانس تيليكوم، ويقع في شركات راس ماليه كبيره، كيبقى يضغط حتى ينفجر ذاك الموظف، او يبحث عن ملاذ في الشهوات مثل من هذا القبيل. احنا ما عندناش هذا الشيء اصلا في الاخلاقيات. احنا الدين ديالنا كيقول لنا هناك بعض الاثار او الاحاديث ان صحت فيها ان النبي صلى الله عليه وسلم قال المقدار الذي تخففه عن اجيرك اجر لك. تصور يعني موازين عندهم موازين مقلوبه تماما. لكن هذا الشيء احنا ما كنقراوش في الاقتصاد، ما كنقراوش ان ملي كان العبيد الاماء كان منهي علينا اننا نكلفهم ما لا يطيقون. دابا الاجير وبالبوست ديالو بالبيرو ديالو قد هذه القاعه ويكلف اكثر مما يطيق. ولذلك يعني عندنا ازمه ابستيمولوجيه، عندنا ازمه مفاهيم مقلوبه. فيجب مراجعه اساسيات المواد التي ندرسها. لا اقول مراجعه الاقتصاد والفلسفه والاجتماعيات، لا، مراجعه المنهجيه التي بها ندرس هذه المواد. نعطيكم مثال. اليوم داز في خاطري واحد الفكره كنت غنديرها واحد المنشور في المواقع الاجتماعيه، ولكن ما بقاليش الوقت. شنو هي المنشور؟ شنو كنت نكتب فيه؟ دولتان تعترف بالبيتكوين كعمله رسميه، والدولتان في الجنوب، اي في اعلى الخريطه. كاين شي حاجه ما هيش ياك ما ركباش كما كيقولوا. هاد الدولتان في الجنوب اي في اعلى الخريطه. لماذا؟ لان اصلا التاريخ والجغرافيا اللي كندرسوا على الخرائط الغربيه التي وضعها المحتل الذي اراد ان يكون فوقك. اما هي ما يسمى سيتون كونفونسيون، اختيار. قبل ملي كانوا الخرائط كيديروهم المسلمين كانت افريقيا هي اللي الفوق، وكانت الهند هي اللي الفوق، وكان لتحت النرويج لتحت، وروسيا كانوا لتحت. فهذا اختيار فقط. شكون لماذا اترككم هذا البحث؟ هذا بحث جانبي، ثقافه عامه، لكن فقط لاثاره الادمغه. انا اول مره يعني في حياتي شفت الخريطه ديال الادريسي اصطدمت. كنقول مال هذا؟ قلب الخريطه. هذا مالو قلب الخريطه؟ مالو مقلوب؟ عاد مشيت كنقلب. راه حنا اللي مقلوبين، حنا اللي مقلوبين كلنا. ولذلك قلت ازمه مفاهيم، المفاهيم الأصلية التي بها تدرس المواد اللي هي الإبستيمولوجيا وفلسفة العلوم. فعموما كذلك يعني هناك مواضيع خاصة بإدارة الأموال. أن يكون الاستثمار الذي ستستثمره يتضمن قيمك ويجعلك مؤثرا، ماشي تأثير المواقع الاجتماعية، لا، مؤثرا في الأمة، مؤثرا في الأمة. وهنا لأختم نعطيكم بعض الإشارات. أنت أفضل استثمار، أنت كشخص كإنسان أفضل استثمار. فصوب بوصلتك وراجع المفاهيم قبل أن يفوت الأوان. يقول الله سبحانه وتعالى: المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقية الصالحة خير عند ربك ثوابا وخير أمالا. فضع الأولويات عندك. الخيرية ماشي هي المنظومة الغربية. اليوم اللي كنتلاقاو شي واحد، الناس اللي كيشتغلوا، السؤال كيس كو تو دوفيان؟ الجواب الاول، الجواب الاول الاخوه اللي كيخدموا ملي كنسولو كيس كو تو دوفيان اش كنجاوبوا؟ لا من يعني شنو كنديروا؟ كنفكروا في العمل. الجواب يكون دابا انتقلت من هذه الشركه لهذه الشركه. علاش؟ لان الانسان ليدونتيتي سوسيال ديالو، الهويه الاجتماعيه مربوطه بالعمل. ما عمر شي واحد سولتيه قلتي له شنو كيس كو تو دوفيان؟ قال لك الحمد لله الايمان ديالي تزاد. تقول هذا منين جاي؟ مش من قراجي هذا، مش من مريخ ولا من، ما بقاش هذا الشيء. ولذلك ضع الاولويات في حياتك، وضع الاهداف وصوب البوصله. كذلك الآية التي قلتها لكم من قبل، يعني ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه ورزق ربك خير وأبقى. فلا تنسى مفهوم التوكل، من توكل على الله حق التوكل، لو توكلتم على الله حق التوكل لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانة، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، هذا التوكل الحقيقي. ثم كذلك صوب معايير التفوق، ديك المعايير ديال المقارنه انساها. المقارنه دائما تكون مع الادنى لتحمد الله، ومع الذي افضل منك لا لتجري وراء الثروه، بل لتجتهد وتفكر في امتك. كذلك يعني القضيه ديال الاعتماد على الوظيفه ولا على الدولار، قلت لكم انا رايي فيها، يعني حتى الاعتماد على التشغيل، حتى القطاع الخاص، المطلوب من لنهوض الأمة أن يسير الإنسان مقاولا. هذا لا يعني ما، لأن المقاولين راه خصهم بعض الأجرة، طبعا ماشي كل شيء خدامة له المقاولة، بعض الناس لا يصلحون للمقاولة، لكن يجب أن نزيد في يعني فكر المقاولة، لأن فكر التشغيل وفكر فرانكوفوني في الحقيقة، حتى فكر البنكة أصلا، شوف غير شي شوية الدول الأنجلو ساكسونية عندهم فكر المقاولة والفكر الفنتشر كابيتال، يعني صناديق الاستثمار، كيجيب مشروع كيشوف صندوق استثمار كيعطيه 10 مليون ولا 20 مليون كيبدا الفكرة. حنا اللي كيجيب مشروع كيمشي للبنكة. لماذا؟ ثم كذلك يعني بالنسبة للنساء، قضية حذو مع ذاك القضايا التي تسوقها الجمعيات النسوية النسوية، قضية التمكين وقضية الحرية المالية والاستقلال المالي، هذه كلها ألغام، هذه كلها ألغام بدايتها علامات استفهام على الدين، ونهايتها قد تكون كفرا، قد تكون كفرا، لأن النسوية أو النسوية كفكر كمنظومة فكرية كفر، لا تتوافق مع الإسلام. ولا يغرنكم هذوك اللي كيقول لك النسويه الاسلاميه ولا الليبراليه الاسلاميه ولا الاشتراكيه الاسلاميه ولا العلمانيه الاسلاميه، هادشي كله هذا كله زيف. اللي ينادي بهذه المفاهيم يا لا يعرف العلمانيه او النسويه او الليبراليه، يا لا يعرف الاسلام، يا يجهلهم بجوج. داكشي علاش كيقول لك راه نقدروا نجمعوا بيناتهم، نقدروا نجمعوا الماء مع الزيت، لان انت ما عارفش اصلا المكونات الكيميائيه ديال الماء والزيت، راه واخا تعيا ما تخلطهم راه ما يتخلطوش، وحده كتبقى منعزله على الاخر ولو جزئيا. ولذلك فهادو هاد المفاهيم فيهم مفاهيم كفريه. والله سبحانه وتعالى هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن، فبضدها تتبين الاشياء. فالكفر مفهوم خصنا نتعلموه كما كنتعلموا الايمان، لانه المنظومه تعلم بضدها وبحدودها، فإن لم تكن تعلم الأشياء التي تخرجك من الدين فأنت في دين مطاط، وهذا ليس بدين. خصك تعرف الأشياء التي قد تخرجك من الدين حتى تبتعد منها. ولذلك كان حذيفة بن اليمان أعلم الصحابة بالحلال والحرام، كان الصحابة يسألون عن الحلال والأعمال الصالحة وكذا وكذا وكذا، هو كان يسأل عن الحرام حتى لا يقع فيه. عرفت الشر لا للشر، لكن ما خافت أن أقع فيه. فهذا لا يعني ان المراه في المنظومه عندك، باش لان باش ما نقطعوش الكلام عن سياقيه، بعض الناس كيسحب لهم يعني المنظومه الاقتصاديه الاسلاميه او الاسلاميه تريد ان المراه ان تكون يعني جاهله مضطهده في مطبخها. حيت هذا منين جاي؟ هذا جاي من البناء الثنائيات المصطنعه. ما الذي يمنع المرأة أن تكون حائزة على الدكتوراه أو أن تكون نفسها بشيء أفضل من الدكتوراه؟ اليوم تقدر تقرأ ستانفورد وكامبريدج غير أونلاين، أوبن كورس وير، كورسيرا، خان أكاديمي، MIT أونلاين، كلها كاينة أونلاين. اليوم تقدر تولي أحسن من طلبة ديال ستانفورد وانت جالس في المطبخ ديالك، حقيقة حقيقة. فهذه الثنائيات الباطلة التي تدغدغ مشاعر الناس، لأن في الحقيقة الأمر، وهذه مسألة أنا بالاستقراء نتيجة عندي، أن الذين يؤثرون في الناس لا يؤثرون بالخطاب العقلاني، يؤثرون بالمشاعر، دغدغات المشاعر، هذا ما يسمى بالديماغوجية. ولذلك اللي كي السياسيين اللي كينجحوا في السياسة ماشي هما اللي عندهم الدكتورة، اللي كيعرفوا يهضروا. وهذا نفس الشيء في مواقع التواصل، ملي كتشوف واحد الأستاذ ولا واحد المهندس مواقع التواصل كتشوف الأشرطة ديالو كتلقى 700 مشاهدة، وكتشوف واحد خارج في ثاني إعدادي وعنده 800,000 مشاهدة. علاش؟ لأن كيدير شي حاجة تافهة. ولذلك أرشدنا الله سبحانه وتعالى لهذه المسألة وقال: ولكن أكثر الناس لا يعلمون، وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله. فإحنا كمسلمين إحنا راه فاكسيني من هذه المسألة، عندنا لقاح، ما عندناش مشكل مع الأكثرية والأغلبية. يعني ما عندناش، حنا ما كنشوفوش أن الأكثرية هي التي تعطي الحق، لا، لم يكن أبدا الحق مصدره الأكثرية أبدا البتة، بل بالعكس. وقليل من عبادية الشكور، اللي فهم قليل، اللي فهم قليل، لئن شكرتم لأزيدنكم. ف ثم كذلك حذاري من الأنانية. المنظومة الاقتصادية الغربية مبنية على الأنانية. يقول آدم سميث: أنا لا أخذ يعني عشائي من من من كرم الجزار أبدا، أنا أخذ عشائي من أنانية الجزار، واتباع المجتمع لأهوائه ينفع المجتمع. لي فيس بوبليك مزيانين للمجتمع، باش تعرفوا المنظومة اللي كتدرس لنا. وإلا مشيتوا اليوم للمدرجات ديال كلية الاقتصاد نعطيكم تحدي، سولوا سؤال واحد: شنو هو أول اقتصادي، أول عالم اقتصاد، أول منظر للاقتصاد في العالم؟ أتلقاو 90% ديال القاعة غتقول لكم آدم سميث، إلا ما كانش 100%. أنا درت هذه التجربة بحكم أنني في المجال. فالبناء يعني الساس فين غنحطوا العمارة ديال طالب الاقتصاد مسوس، ما خدامش، ستنهار. الاقتصادات العالمية الآن بمنظومتها الربوية هي تمارس الهروب للأمام. أزمة جديدة، مديونية أكثر، تلفقاش المديونية؟ من سيقرضك القمر؟ ملي غيولي كل شيء غارق تحت الدنيا، من سيقرضك القمر؟ أنت الآن استدنت للأجيال المقبلة. اليوم في الغرب اللي بغى يشري منزل في بريطانيا أو في سويسرا يقترض لمدة تقريبا ديال 30 سنة 40 سنة. سويسرا يعني الآن صار يعني امتلاك المسكن من السبع المستحيلات، ولو كيديروا الكراء مدى الحياة وأشياء أخرى، لأن صافي، لأن الأموال ديال الدنيا كلها كتدفق في سويسرا طبعا تضخم. فالناس ديال سويسرا لا طاقة لهم بهذا التضخم الخيالي. ولذلك هذه المنظومة يجب إعادة النظر فيها. ولذلك أنا ألح كثيرا على قضية الربا. رسالتي أنا، شوف أنتم الرسالة ديالكم شغل تكون، كل واحد خص يكون عنده رسالة. رسالتي أنا أن الربا يجب أن يغلب. الربا أصل المصائب التي استقرأتها وشاهدتها في المجتمع. بعض الناس كيقول لك الليبرالية، بعض الناس كيقول لك العلمانية، بعض الناس كيقول لك النسوية، بعض الناس، هذا كله ما لقيت لهم العلاقة بالربا. كاين العلاقة بالربا والمنظومة الرأسمالية الربوية التوسعية. لأن أنت مثلا كرأس مالي أجي لواحد المجتمع مثلا فيه النساء مكلفين بالأجيال المقبلة، نسميوها مهندسة أجيال، أنت ما بغيتيش تبيع 100 هاتف، بغيتي تبيع 200 مليون هاتف، ماشي 100 مليون. ف خصك تلقى شي طريقة باش تخرج داك المرأة ما تبقاش مهندسة أجيال. قالها شي طريقة، خصها تكون زوينة، خصها تكون مقبولة، خصها تكون فعالة، وخصها تكون عندها واحد الباكاجينغ زوين. خصوصا ملي كتعرف أن 80% ديال قرارات الاستهلاك ماشي منكم نتوما رجال، من النساء. 80% ديال قرارات الاستهلاك من النساء. فأنت كرأس مالي المرأة هي مهمتك أنت. ولذلك وجدنا ارتباطات بين المنظومات النسوية ولي فونداسيون كيسميو هما لي فونداسيون داك الاثرياء ديال الراسماليه ملي كيبغيو شويه يبيضوا تبييض الاموال كيديروا اون فونداسيون لا فونداسيون باش كيبداو يديروا ينفقوا كذا ولكن داك لا فونداسيون كتخدم الاغراض ديال الشركه ديالهم اللي كتدقق ملي كتدقق لان هما ماديين هما كيقول لك كما قال وودي الين رجعوا لواحد الشريط ديال وودي الين المنتج السينمائي ديال هوليوود فيه شي جوج دقائق دير وودي الين this world is purposeless ولا is pointless this life is pointless ولا ما عرف كيفاش كيقول لك اصلا هذه الحياه عبث جئنا من لا شيء ونذهب الى لا شيء كانه يقول ان للا شيء وان اليه راجعون فاذا فكرت في هذا اللا شيء فهو محبط فنحن في هوليود يعني كيفاش نقولوا وي انترتين بيبل نسلي الناس نحن في هوليود مهمتنا نسلي الناس لان الا بداو الناس كيفكروا في مآل الحياه ومآل الموت سيحبطون حنا ملائكه في هوليود نعطيهم التسليه وي انترتين ذم باش ما يبقاوش يفكروا في هذا المآل الحياه واهداف الحياه وما بعد الموت الاسئله الكوسمولوجيه ما يسميها عبد الوهاب المسيري بالاسئله النهائيه التي يتغافل عنها الغرب الانسان الغربي ما يقدرش يجلس معاك يناقش هذه الاسئله النهائيه لان اصلا ما عندوش التكوين ما عندوش المناعه عليها كي ملي كتدخلوا في الاسئله النهائيه كيبدا دغيا كيبدا كيرتعد كيبغي يبدل النقاش ايوا اخر سياره ما مشيتش هذيك اخر سياره اللي خرجات اوه عرفتي انا لا اخر هاتف ولا كذا خصو دغيا يبدل دغيا يخرج من الاسئله ولذلك ملي كتجلس مع الى وقع لكم شي نهار جلستوا مع شي ملحد ولا هذا كتشوف ان النقاشات كلها ماديه لا لا لا يستطيع الكلام في ما يسمى بالامور المعنويه هما يسمونها بالميتافيزيقا وهذا مفهوم يعني فيه نقاش فاعمل في المجال الذي تحبه وتريده وتكون منتجا فيه لانك تلقائيا اذا عملت في المجال اللي غتعمل فيه ما غتحتاجش واحد المانجر واحد الكوتش واحد صاحب ديفلوبمون بيرسونيل واحد الاغاش اللي غيجي يعطيك الموتيفيشن ما تحتاجش داكشي كله غتلقى الموتيفاسيون في راسك لان راك مع راسك ومع عائلتك مع الناس اللي كتحب ومع راسك اللي كتحب وربما تكون كتحب الامه ديالك اكثر فانت تعمل في سبيل الله فما تحتاجش الموتيفاسيون ما تحتاجش الكوتشينغ ما تحتاجش ديفلوبمون بيرسونيل وما تحتاجش هادشي كله ما تحتاجوش هذه مساله مهمه حتى طب النفس ربما ما تحتاجوش يهنيك الله منه فاعمل في المجال الذي تحب حاول تبحث على هذا المجال وغنسالي بواحد السؤال اللي هو انت كطالب تريد إدارة الأموال ديالك كطالب ثم كمشتغل مقاول أو عامل ماذا سترث منك الأمة إلا كنت غير غتخدم ودير دار وكوزينة وسيارة وتولد وليدات فيعني أعزكم الله حتى الحيوانات كيديروا هادشي كيحفروا دار ويتزوجوا ويديروا وليدات فماذا سترث منك الأمة؟ إش من مشروع خليتي؟ إش من جمعية خليتي؟ إش من فكرة خليتي؟ شنو غيرتي أنت كخريج معهد عالي للدراسات البحرية؟ وأعتذر على الإطالة